قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المواقيت. قال: حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المواقيت. أي المواقيت المكانية التي إذا جاء الإنسان إلى مكة مرا بها يريد الحج أو العمرة فإنه لا يتجاوزها إلا محرما، يحرم منها، أي من هذه المواقيت التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ثبتت بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ذو الحليفة في أهل المدينة، والجحفة في أهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل المشرق التي هي العراق. هذه هي المواقيت التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجوز الإنسان يتجاوزها إلا وقد أحرم. ويمكن للإنسان وهو في المدينة أنه يتهيأ للإحرام وهو في منزله، فيغتسل ويتنظف ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي، فيكون استعداده وتهيئه قبل ذلك، يعني في المدينة لمن كان في المدينة. وإذا جاء الميقات إن نزل ودخل إلى المسجد وصلى فيه ثم أحرم بعد ذلك لا بأس، وإن أراد أن يحرم دون أن ينزل فعندما تأتي السيارة في محاذاة المسجد ومحاذاة الحليفة فإنه ينوي ويلبي، ولو لم تقف السيارة ولو لم تنزل إلى المكان الذي في المسجد الذي فيه المسجد، وإنما يستعده قبل ذلك، ولكن ينوي من الميقات ويلبي من الميقات. وكذلك في حق من يريد السفر في الطائرة فإنه يتهيأ وهو في منزله، وإذا يلبس إزاره ورداءه، وإذا وصل إلى المطار وركب في الطائرة وتحركت الطائرة للإقلاع فإنه ينوي ويلبي، لأنها إذا أقلعت تسير بسرعة، فقد تجاوز الميقات الذي هو على مقربة من المدينة. الحاصل أن الإحرام من الميقات والنية منه والاستعداد يكون قبل ذلك، وكذلك بالنسبة لمن يأتي في الطائرات فإنه يتهيأ ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يركب الطائرة وعليه الإزار والرداء، وإذا أقبلت الطائرة على المكان الذي هو ميقات فإنه ينوي ويلبي. وإذا كان شك أو خاف أنه لا يعني يعرس أو لا ينبه للميقات ويخشى أن يفوت دون أن يحرم، فلو أحرم قبل ذلك بمسافة لا بأس بذلك، لأن الإحرام قبل الميقات يصح، ولكنه بعد الميقات يصح، ولكن يكون عليه دم ويكون فيه مخالفة. وأما إذا أحرم قبله صح إحرامه وصح نيته ويلزمه أن يستمر في الإحرام، لكن السنة تكون من الميقات، السنة عن الإحرام يكون من الميقات. والمواقيت هي هذه التي جاءت في الأحاديث، وهذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن مر على تلك البلاد من غير أهلها، من مر عليها من غير أهل تلك البلاد. فالذي مثلا في المدينة وهو من أهل اليمن أو جاء من اليمن ووصل إلى المدينة ويريد أن يحرم بالحج أو العمرة يحرم من ميقات المدينة، لأن من كان في بلد أو مر في ميقات ويريد دخول مكة للحج والعمرة يحرم من الميقات الذي مر به ولو لم يكن من أهل ذلك البلد، ولو لم يكن من أهل ذلك البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم إن الذي يلزمه الإحرام هو من يريد الحج والعمرة، أما من لا يريد حجا وعمرة ويريد أن يذهب إلى مكة لغير الحج والعمرة بل لتجارة أو للزيارة وهو لا يريد حجا ولا عمرة يمر بميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني من مر عليهن مريد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلا محرما. ومن لم يكن مريدا للحج والعمرة وإنما يريد أن يذهب إلى مكة لحاجة أخرى وما كان ينوي حجا ولا عمرة فإنه يذهب بدون إحرام. قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ما كان دون ذلك يعني دون المواقيت، مثل أهل جدة يحرموا من جدة، ومثل أهل وادي فاطمة يحرموا من وادي فاطمة، وكذلك الأماكن التي تكون بين الميقات وبين مكة يحرم أهلها منها ولا يتجاوزونها غير محرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حيث أنشأ. وكذلك لو أن إنسانا ذهب من المدينة لا يريد حجا ولا عمرة ولكنه عندما جاء إلى مكان في الطريق طرأ عليه وجاء يعني حصلت له القصد وإرادة وجدت عنده رغبة الحج أو العمرة فيحرم من المكان الذي جدت فيه له تلك الرغبة ما دام أنه مر بالميقات وما كان يريد حج ولا عمرة مروره صحيح، ولكنه يكون إحرامه من حيث أنشأ يعني من حيث قصد ونوى وأراد أن يكون منه الإحرام. حتى أهل مكة من مكة فإنهم يحرمون للحج من مكة، يحرمون للحج من مكة ولا، وأما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ليحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة أمرها أن تخرج إلى الحل أو إلى أجل الحل فخرجت وأحرمت، فدل على أن من كان بمكة فإنه يخرج للإحرام من الحل فيجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم فالعمرة أيضا يجمع فيها بين الحل والحرم.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي هو عبد الله بن مسعود بن القعنبي، القعنبي ثقة رجل أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن يونس،
ثم قال حا وحدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الكوفي ولا البصري؟
إيش؟
سكناه
كوفي ولا بصري؟
هو
كوفي ولا بصري؟ يعرفون كوفي ولا بصري؟ كنا قبل نقول مصري
كوفي
وبعدين تبيه لنا أن أخلف ذلك هو كوفي؟ حياة حق.
الكوفي
نعم. أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وغجبة أخرجه أصحاب أحد الستة.
عن مالك عن نافع،
عن مالك عن نافع، نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نسمع قعنبي ومالك،
قعنبي ومالك
نافع بن عمر،
ونافع بن عمر الرباعي هذه من أعلى الأسانيد عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود. وما جاء في آخر الحديث من قوله بلغني، قول عمر بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلمنا، فإن يعني قوله بلغني يعني أنه بواسطة وهو معلوم أنه ما يأخذ عن الصحابة، وقد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث يعني كما يعني في حديث عباس الذي بعد هذا فإنه صرح بأن ميقات أهل اليمن يلملم. ويعني وقوله ابن عمر وبلغني لا يؤثر لأنه إنما يأخذ عن الصحابة وقد جاء مصرحا به في ومضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.
يكثر السؤال بالنسبة لجدة من جاء من المغرب أو من السودان.
جدة ليست من المواقيت وإنما هي داخل المواقيت، فمن يأتي إلى جدة يحرم من البحر أو من الجو قبل أن يصل إليها، إن كان من جهة الجنوب أو أقرب ما يكون في الجنوب يحرم من محاذاة النملة، وإن كان أقرب إليه الجحفة أو المكان الذي هو ميقات الشام فإنه يحرم بمحاذاته ولا يؤخر الإحرام إلى جدة لأن جدة هي داخل المواقيت.
بالنسبة لميقات أهل المدينة، نحن نعلم الآن أنه يجوز له أن ينزل ويجوز له أن يمضي دون النزول في الميقات، لكن لكون هذا الميقات ورد فيه الدليل وهو أنه وادي مبارك.
نعم هو لا بأس، لكن يعني ليس بلازم، الإنسان إذا أراد أن يواصل له أن يواصل، وإن أراد أن ينزل ويصلي في هذا الوادي المبارك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك، فيعني يصلي وينزل، ولكن يعني هذا أمر مستحب وليس بلازم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم.
ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بمعنى حديث ابن عمر، وفي بعض يعني طرقه أنه قال ولأهل اليمن يلملم، يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، يعني ففيه التنصيص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم كما وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، وهو بمعنى حديث ابن عباس معنى حديث ابن عمر المتقدم، ولكن فيه التنصيص على الملم لأنه قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل اليمن يلملم، وهنا نص على أن ميقات أهل اليمن يلملم.
وقال أحدهما ألملم،
وقال أحدهما ألملم يعني بدل يلملم بدل الياء همزة.
قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها،
وهذا مرة الكلام عليه
يهلون منها
يهلون للحج بس، وأن العمرة يحتاجون إلى الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان بمكة وهو عائشة أن تخرج إلى الحل.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد،
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس،
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن
عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن طاووس عن أبيه،
وعن ابن طاووس عن أبيه يعني عن ابن عباس، يعني من طاووس يعني في طريق يعني منه اللي روى عن طاووس الطريق الأولى
عمرو بن دينار
يروي عن طاووس، وعبد الله بن طاووس يروي عن أبيه، وعبد الله بن طاووس يروي عن أبيه وأبوه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. هنا هو المشهور يعني في الروايات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وكلمة لهن يستطيع يعني لأهل المدينة ولمن مر عليها، لكن الشأن في الرواية. لا يروي عن عباس وثابت،
لأن هنا وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اي يعني يمكن ان يكون ان يعني يعني ان كلمة قال ان يرجع الى طاووس يكون مرسل اللي هي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية.
قال حدثنا هشام بن بهران المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران عن افلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا هو الميقات الخامس الذي جاء في حديث يعني خاصة بخلاف الأربعة الأولى فإنها قد جاءت يعني في مجتمعة يعني. وأما هذا فقد جاء يعني في بعض الأحاديث ومنها حديث عائشة هذا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق لا تعرف. نعم.
قال حدثنا هشام بن بهران المدائني.
هشام بن بهران المدائني ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن المعافى بن عمران.
عن المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
البخاري
وابو داود النسائي. البخاري وابو داود النسائي.
عن افلح يعني ابن حميد.
عن افلح يعني ابن حميد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة.
الا الترمذي. نعم.
اصحاب الكتب الستة الا الترمذي.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي عمته وهي صديقة عمته الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تشكيك بهذه الرواية.
أيوة.
هذه تحديد ذات عرق حيث لم تكن موجودة لم تفتح البلد.
هو الشام أيضا ما فتحت. أقول الشام أيضا ما فتحت ومع ذلك حددها الرسول في الأحاديث الصحيحة. فما فيه إشكال لأن يعني هي ستفتح والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستفتح وأنها ستنفق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله وقد فتحت وأنفقت كنوزهما في سبيل الله في عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس.
نعم.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق والعقيق مكان آخر غير ذات عرق. يعني الذي ثبت بالأحاديث هو ذات عرق كما مر في الحديث السابق وغيره من الأحاديث. وأما العقيق فإنه لم يثبت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه يعني في إسناده انقطاع وفيه أيضا يعني أحد رواته يعني متكلم فيه كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل.
احمد محمد بن حنبل الشيباني الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره في مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن وكيع.
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
عن يزيد بن ابي زياد.
عن يزيد بن ابي زياد وهو
ضعيف عن البخاري تعليقا
وهو ضعيف اخرجه البخاري تعليقا
ومسلم
واصحاب السنن.
عن محمد بن علي بن عبد الله.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة اخرج له
مسلم واصحاب السنن.
اخرجه مسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن عباس وهو جده ومعروف روايته عن جاء نبيه عن جده. واما روايته عن جده فقد قال الحافظ التقريب انها لم تثبت تثبت رواية عن جده وعلى هذا فيه يعني العلتان علة عدم الاتصال وعلة ضعف يزيد بن ابي زياد.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحني عن يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن
يوحنس
في تونس
يعني فيه كسر
أمام الحافظ وهو باب الجد وهو وجد تعليق أنه يجوز الفتح. عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قال أبو داود: يرحم الله وسيعا، أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة.
ثم ورد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من أهل بحجة أو عمرة،
من أهل بحجة أو عمرة يعني للجميع، يعني هذه أو هذه من 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 المسجد الأقصى غفر له ما تقدم
غفر له ما تقدم وما تأخر.
أو قال وجبت له الجنة. شك
عبد الله
عبد الرحمن بن
يوحنا.
شك عبد الله أيتهما قال، يعني هل قال غفر له ما تقدم وما تأخر ذنوبه أو وجبت له الجنة؟ والحديث غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإحرام يكون المواقيت، والإحرام قبل المواقيت خلاف السنة، ولكنه لو وقع صحة ويلزم الإحرام الإنسان يمضي فيه، ولكن السنة هو الإحرام من المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك المواقيت وأحرم من الميقات، صلى الله عليه وسلم أحرم من دل عليها. السنة أن يحرم من الميقات، ولكن لو أحرم الإنسان قبله لازم الإحرام. لو إنسان نوى من المدينة لازم الإحرام، ما يقال إنه يعني خلاص ما دام نوى دخل في الإحرام. وكذلك لو أحرم قبل ذلك من مكان بعيد صح الإحرام، ولكن هو خلاف السنة. والحديث هذا الذي ورد غير صحيح، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يعني من هو مقبول ومن هو مسلوب، من هو مجهول الحال، فلا يعني يعول عليه، وإنما التعويل على ما جاء في السنة في الحديث الصحيحة أنه يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو كان يعني الحديث ثابتا، يعني لو كان الحديث ثابتا كان يكون إحرام من مكان بعيد أو من المسجد الأقصى يكون أفضل من الإحرام يعني في مكان دونه أو من ميقات المدينة أو غير ذلك، لكن الحديث غير صحيح فلا يعول عليه ولا يحتج به، وإنما يحتج بالحديث الصحيحة. لكن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولزمه المضي فيه.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل،
عن ابن أبي فديك،
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحاب في الستة،
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن محنس،
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن محنس وهو
مقبول
مقبول
له أبو داود،
مقبول أخرج له أبو داود وحده
ومسلم،
أو مسلم وأبو داود،
عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي،
عن يحيى ابن أبي سفيان الأخنسي وهو مجهول وهو مشهور وهو إمام مجهول الحال، عن يحيى ابن أبي سفيان الأخنسي وهو مجهول وهو مشهور وهو إمام مجهول الحال، أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه، عن جدته حكيمة
وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود بن ماجه،
عن أم سلمة
هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يرحم الله وسيع، أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة،
يعني أنه يعني يخبر لأنه حصل منه ذلك وجعله بأن رحمه الله، ولكن عمله خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث،
الإحرام من بيت المقدس أو من أي مكان بعيد بالإضافة إلى كون خلاف السنة فيه مشقة على الإنسان، وفيه مشقة على الإنسان يعني ما مضى، وأما الآن يعني قد تكون مشقة قليلة يعني ركوب الطائرات وكذا يعني يمضي فترة وجيزة، لكن قبل ذلك يعني كان من المدينة إلى مكة 9 مراحل 9 أيام، وإذا وصل إلى مكة وإلى يعني
قد يعني العرق يعني العرق والأوساخ وكثرة طول المدة تؤثر في الإحرام وتؤثر يعني في لباس الإحرام وفيه مشقة على الإنسان. والسنة هو الوقوف عند ما جاء به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صح كان يدل على قول الإحلام من بدل المقدس لكن ما يسر اللزوم ما يسر إنما يدل على الفرق ولكن الحديث وجود المدى العدم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زغارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقف ذات عرق لأهل العراق.
ثم أرد أبو داود حديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وكان تطيف به الأعراب يعني يطيف به الناس يحيطون به ويحجبون به يسألونه ويعني يأخذون منه السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني منازلكم لعلي لا ألقاكم بعد عني هذا. فكان المسلمون يحرصون على يعني معرفة أعماله ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم ليسيروا في حجهم طبقا لما يثبت عنه من السنن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان الناس أن يأتون إليه وفيهم من لا يعرفه فإذا رأوه قالوا هذا وجه مبارك يعني بمجرد ما يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر وينشرح ويقول صدره ويقول هذا وجه مبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما قاله أنه وقت لأهل العراق لا تعرقين يعني جعلها ميقاة لهم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عتبة بن عبد الملك السهمي.
عن عتبة بن عبد الملك السهمي وهو مقبول.
نعم.
أخرج له.
البخاري
في المخرج وأبو داود.
عن زرارة بن كريم.
عن زرارة بن كريم وهو.
أنه رؤية وذكره ابن حبان في ثقة
له رؤية قيل له رؤية وذكره ابن حبان في ثقة التابعين وحديثه أبو
داود المفرد أبو داود النسائي
أخرج حديث البخاري في المفرد وأبو داود النسائي عن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه وحديثه
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود النسائي
أخرج حديث البخاري في المفرد وأبو داود النسائي. الحديث وإن كان فيه مقبول فقد جاءت الأحاديث الأخرى بمعنى كما سبق في حديث عائشة.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفثت أسماء بنت عميد بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الحائض تهل بالحج.
نعم.
باب الحائض تهل بالحج يعني أن وجه النفساء فإن الحائض والنفساء أحكامهما واحدة فالحائض والنفساء وإن كان يعني عليهما هذا الحدث الذي يعني هو يعني يحتاج إلى الاغتسال بعد الطهر إلا أنه لا يمنع من الإحرام ولا يمنع من الاغتسال والتنظف عند الإحرام يعني من الاغتسال والتنظف عند الإحرام وحصول الإحرام والنية يعني تحصل من الحائض ومن النفساء. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نبست بمحمد بن أبي بكر يعني ولدته في ذي الحليفة يعني في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الظهر هنا في المدينة ثم خرج من المدينة وصل العصر قصرا في الفليلة ومكث إلى يعني ما بعد الظهر من الغد يعني مكث يوم وليلة وكان مكثه صلى الله عليه وسلم هناك حتى يجتمع الناس لأن الناس لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافدوا على المدينة ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة فكان مكث يوما وليلة هناك يعني يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم لأنه بدأ في السفر وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة وهي أم عبد الله بن جعفر وتزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي وقد ولدت للثلاثة ولدت لجعفر ولدت لأبي بكر ولدت لعلي رضي الله تعالى عن الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر زوجها أن يعني أن تهل بالحج فقال أمرها أمر أبو بكر
نعم
أمر أبو بكر أن تغتسل وتهل يعني تغتسل يعني تنظفا واستعدادا للإحرام وإن كان الحدث معها الذي هو النفاس ولكن هذا للاغتسال والتهيئ والنظافة يعني للإحرام وتهل يعني تدخل في النسك
فدل
هذا على أن دخول المرأة في الحج أو العمر هو حائض لا بأس به وأنه لا يمنع منه وإنما وتفعل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر وتعتسل يعني كل شيء تفعله مما الحاج إلا مثلما جاء في حديث عائشه يفعل من فالحاج غير أن لا تطوف في البيت حتى تطهر تقف في عرفة والحائض وتمر الجمار والحائض وتمكث منها والحائض وتلبس مزدلفة والحائض وتحرم وهي حائض وكل ما تعملها إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي و ما ندري هل حصلنا شيء حصلتم شيء جديد عن عثمان بن أبي شيبة حول رواية النسائي عنه؟
نعم إخواننا بعثوا في الكمبيوتر
أيوه
لم يجدوا له رواية
ما وجدوا شيء؟
ما ولا في الخبر
ها؟
لم يجدوا له رواية هكذا شيء
أتوقع ولعل الذين كتبوا يعني السين لأن السين قريبة من سي يعني هو عمل يوم وليلة هذا هو يعني رسمها يعني الرمز لأن سالي في السنة السين وفي عمل يوم وليلة السي وكتابة السي قريبة من السين يعني يمكن أن يكون أن حصل اشتباه في الرمز بين سي والسين وإذا كان الأمر كذلك لأن النزهي رحمه الله عليه نص في تحفة الأشراف تلقي تهذيب الكمال وهي عادته في آخر فرج كل ترجمة أنه يذكر الذين خرجوا للرجل من أصحاب الكتب الستة بالكلام والحروف ليس بالرموز ليس بالرمز وإنما هو بالكلام يعني أخرج له فلان بكذا وكذا 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 يعني هذه طريقة لأن هذه الترجمة وكذلك يعني أيضا يعني غيره يعني من يعني ما ذكروا يعني انها يعني رواه في السنن وعلى هذا فيكون الاشتباه قد يكون حصل في بين سي وسين وان انه حصل الخطا او التقصير من حرف سي السين والياء المتصله بها الى سين المفرده الى سين مفرده وعلى هذا فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه خرج له في عمل يوم الليلة في عمل يوم الليلة ولم يخرجه في السنة.
عن عبده
بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله
فر ذكره هو من حفص بن عاصم.
عن عبد الرحمن بن قاسم
ابن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي عن عائشة وكان يعرفهما
نفس الأسماء بنت عميد بمحمد بن أبي بكر بالشجرة
يعني بالحليفة اللي هو مكان الشجرة يعني المسجد الآن في يعني كان يعني مكان الشجرة يعني فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها وحصل أن ولدتني في ذلك المكان يعني عند الشجرة التي في ذي الحليفة والتي هي مسجد الأمن في مكانها كما يقولون. يعني قبل كانت الواحدة في البادية يعني تلد ثم تقوم لأعمالها ويعني أقول يمكن تصح بمن منها يعني الآن أقول أن تغيرت الأحوال يعني الناس قبل كان يعني عندهم مشي وعندهم حركة وعندهم قوة وعندهم نشاط والآن يعني صار عندهم يعني يختلف الأمر أقول يختلف الأمر كثيرا.
الاغتسال حكمه بالنسبة للحال والمرتاح
مستحب لجميع الحجاج لجميع الحجاج الاغتسال للإحرام
يعني الأمر ليس مفهوما
مفهوما ليست. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خطيب عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدة. قال عن عطاء بن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت.
كما ورد أبو داود رحمه الله حديث عن حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء
إذا أتتا على الوقت
يعني على الميقات تغتسلان
وتحرمان وتقضيان المناسك
وتقضيان المناسك تؤديان لأن القضاء هنا بمعنى الأداء يعني القضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى قضاء الفائت وهنا ما فات شيء وإنما تؤدي المناسك فهذا يعني من الألفاظ التي فيها القضاء بمعنى الأداء ولهذا يعني الحديث المشهور الذي فيه فما فاتكم فأتموا في أكثر الروايات وجاء في بعض الروايات فقضوا وهنا اختلف العلماء كما عرفنا سابقا هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته والصحيح أنه آخر صلاته لأن روايات أتموا هي المعتمدة وما جاء في بعض الروايات يقضوه محمولة على أنها بمعنى أتموا بمعنى الأداء مثل هذه الرواية القضاء هنا بمعنى الأداء يعني هنا القضاء بمعنى الأداء وهناك أيضا تتم معنى الأداء فتتفق الروايتان ولا تعارض بينهما ويكون ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته وإيش هو
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
غير الطواف يعني كل شيء تفعله الحائض والنفساء إلا الطواف بالبيت كل أفعال الحج تأتي بها المرأة يعني إلا الطواف بالبيت فإنها لا تأتي بها حتى تطهر ولا تشيء.
زادت أسئلة عن مسألة السعي الآن هل يعتبر داخل المسجد تؤدي للسعي كذلك؟
هو الآن داخل المسجد ولكن دخول المسجد للحائض يعني عند الحاجة إذا كان مثل المرور أو مثل يعني كونها قد أتت بالحج بأتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي فإنها يمكنها أن تسعى لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة السعي لا يشترط فيه الطهارة وإنما اشتراط الطهارة إنما هو في الطواف وعلى هذا فلو أن امرأة يعني طافت بالبيت وبقي عليها السعي جاء الحيض بعد الطواف وقبل السعي فإنها تستثمر ويعني تتحقق من أنه لا يحصل منها شيء في المسجد من التلويث وتسعى لأنه لا يشرب السعي الطهارة. نعم. لا بس يعني كونها تمشي لأن المحذور هو الطهارة وأما المرور المسجد للحاجة وللضرورة لا بس لأنها المرور مثلا أن تمر إذا عملت التلويث.
قال حدثنا محمد بن عيسى
الطباع ثقة أخرج له مسلم البخاري تعليقا
وابو
داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه
واسماعيل بن ابراهيم ابو معمر
وهو
ثقة
أخرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي
عن مروان بن شجاع
وهو
صدوق له اوهام وخرج البخاري وابو داود
والترمذي بن ماجه
عن قصيف
أخو صيد بن عبد الرحمن وهو صديق هو صديق سيء الحفظ أخرج له أخرج له أصحاب السنة
عن الكلمة
عن الكلمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن ابن عباس
ومجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة
وعطاء
بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة
عن
ابن عباس وقد مر ذكره والحديث والحديث يعني كون فيه قصيف وهو متكلم فيه وأنه سيء الحفظ لا يؤثر لأنه بمعنى الحديث الذي سبق المرة في قصة أمس حديث سلمة أنها تغتسل ويعني تهل بالحج وكذلك حديث عائشة أنها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
قال أبو معمر في حديثي حتى تطهر.
قال أبو معمر اللي هو أحد الشيوخ لأبي داود حتى تطهر يعني قال أن لا تطوف بالبيت الحديث.
الحائض والنفساء إذا أدت على وقت التسجلان وتحريمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
يعني هذه زيادة حتى تطهر.
ولم يذكر ابن عيسى عكرمه ومجاهدة قال عن عطاء بن عباس
يعني ابن عيسى محمد بن عيسى و
ثم اثنان محمد بن عيسى واسماعيل بن عراق
ومحمد بن عيسى ما ذكر عكرمه ولا مجاهد وإنه مقتصر على
عطاء
عن عطاء بن عباس. نعم.
ولم يقل ابن عيسى كلها
ولم يقل ابن عيسى كلها يعني المناسك كلها
قال المناسك إلا طواف البيت
قال المناسك إلا طواف البيت يعني كلمة كلها ما جاء وهذا من كله يعني يدل على عناية المحدثين ويعني ذكرهم الألفاظ التي وردت لأن كون أبي داود رحمه الله يذكر أن هذا قال كذا وهذا قال كذا يعني يدل على العناية.
قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
ثم ورد أبو داود حديث هذا الكلمة الطيب عند الإحرام يعني استعمال الطيب عند الإحرام يعني قبل أن يحرم الإنسان يعني يتطيب ولكن هذا الطيب إذا بقي معه بعد ذلك يعني على رأسه وعلى لحيته وعلى وجهه يعني لا بأس استدامته جائزة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء والإحرام والتطيب حصل قبل الإحرام ثم أحرموا عليه الطيب فيستديم الذي عليه ولكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام يعني ويبتدئ الابتداء لا يجوز والاستدامة تجوز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الموطئين مسائل كثيرة من هذا النوع الذي هو ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء يجوز استدامة ولا يجوز ابتداء ذكر جملة يعني من الأمثلة التي هي من هذا القبيل ما يجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. وأنا قد أشرت إلى مكانه في الفوائد المنتقاة يعني من فصل ذلك وكتب أخرى وهي مسائل من هذا النوع ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. فكانت أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني إذا بقي عليه الطواف وقبل أن يذهب إلى مكة للطواف فإنه تطيبه يعني بعد إحرامه بعد رمي الجمرة وبعد حلقه لأن ما بقي عليه إلا أن يذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن استعمال الطيب وإن كان من مقدمات النكاح أو من الوسائل التي يعني تدفع إلى النكاح فإن ذلك جاء به الحديث وهو يجوز بعد التحلل الأول والنكاح لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني الذي هو الإتيان بالطواف والسعي لما كان عليه سعد لأن التحلل الكامل بجميع الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لما كان عليه سعد وقبل يعني الطواف يعني إذا فعل الرمي والحلق يعني جاز له أن يتطيب ولكن لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يفعل التحلل أو يأتي بالتحلل الكامل الذي هو فعل الثلاثة. ثم أيضا هذا المثال وهذا الحديث وقوله كنت وقول عائشة كنت وطيب، هذا مما ذكره الحافظ ابن حجر في أن كان قد تأتي لغير الاستمرار والدوام، لأن الغالب في استعمال كان أنها للدوام، لأن رسول الله قال كذا كان كذا إلى آخر. هذا كثيرا ما يأتي في أحد يدل على التكرار والمداومة، لكنها قد تأتي لغير التكرار ومن هذا الحديث، لأن قولها ولحله قد أنقف البيت هو واحد من أحد إلى مرة واحدة، فما طيبته لحله إلا مرة واحدة، ومع ذلك عبرت بقولها كنت وطيب رسول الله ولإحرامه ولحله قبل أن أنقف البيت. فإذا جاء في التعبير بكان وهي للمرة واحدة ومن غير التكرار، ولكن الأصل فيها والغالب فيها أنها تدل على التكرار. لا حلو على الثياب، يوضع على الرأس وعلى الجبهة وعلى يعني على جسم الإنسان، وأما الثياب الإنسان لا يطيب ثيابه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
القعنبي
عن مالك قال حا وحدثنا أحمد بن يونس عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
كل هؤلاء مروا.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ثم رجع ابو داود رحمه الله حديث عائشه قولها قال كاني انظر الى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني هذا كان قبل الاحرام وبقي بعد الاحرام، يعني فهذا يوضح الاستدامة، فأن الاستدامة يعني سائرة، يعني ما كان قبل الإحرام يستدام بعد الإحرام، ولكن لا ينشئ الإنسان تطيبا أو يبتدي تطيبا بعد الإحرام، لا يجوز له ذلك. كأني وقولها كأني يعني تفيد يعني تحقق ذلك، وكأنها تنظر إليه كأنه يعني أمامها لتحققها وحصول ذلك، وأنها كأنها تنظر إليه الآن لأنها قد رأته على فكرة على مفرق رسول الله. المفرق هو الذي يكون في وسط الرأس، يعني حيث يقسم الشعر مجموعة من جهة اليمين ومجموعة من جهة اليسار، هذا هو المفرق. يعني كان طيب يعني وبيصه أي لمعانه وبريقه يعني على ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن زكريا
وهو
صدوق قليلا أخرجه أصحاب الكتب عن الحسن بن عبيد الله
عن أمن
عن إبراهيم
عن الحسن بن عبيد الله النقعي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن إبراهيم وهو النقعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الفقيه المحدث ثقة في أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود ابن يزيد وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
عائشة
أم المؤمنين وقد أغرقوها.
قال رحمه الله تعالى باب التلبيد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب التلبيد، والتلبيد هو تلبيد الرأس ووضع شيء يعني يمسكه بحيث يتلبد ولا ينزلش ولا يعني يتفرق فيعني يصيبه الغبار، ويعني وقد يعني يصير يعني مع طول الوقت أيضا يحصل القمل. فالتلبيد هو يعني وضع شيء مثل الصمغ او ما الى ذلك يعني يمسكه يعني بحيث يعني يبقى يعني لاصقا او متصلا بالراس غير مندهش، يعني غير شعث، يعني يدخل فيه الغبار ويعني يحصل ايضا يعني القمل، يعني فيكون متلبدا بسبب ذلك. أورد أبو داود حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر سمعت أن الإسلام يهل ملبدا يعني يهل وقد لبد رأسه يهل وقد لبد رأسه يهل يعني يهل بالإحرام نعم يهل بالإحرام ويلبي وقد لبد رأسه ملبدا يعني حالة كونه ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم
الآن سنة هذا الأمر
والله الآن بالنسبة لل يعني الناس ما يحتاجون إلى هذا ما بيطول مكة لأن كان حليفة إلى مكة 9 أيام يعني على الإبل وساعة ونصف ولهذا الناس ما يحتاجون إليه لأنه يعني بعد ساعات وقد فرغ من عمرته نعم ولكن يبدو فعل الحاجة
قال حدثنا سليمان بن داود المهري
سليمان بن داود المهري المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي
عن ابن وهب
عن أبي وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يونس
بن يزيد الليلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سالم
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه
نعم
عن أبيه وقد مر ذكره
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه بالعسل
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل يعني وضع شيئا يعني يمسكه يعني بحيث يمسك شعره ويلصق بعضه بعض وكان ذلك بالعسل والحديث ضعفه الألباني ولعل يعني فرعي في ذلك من جهة محمد بن إسحاق لأنه علته هو صدوق إلا أنه إذا روى بالعنعنة هو مدلس إذا روى بالعنعنة هو مدلس فلعل العلة في ذلك يعني هي هذا أما أصل التلبيد هو ثابت وإنما الكلام في كونه بالعسل كونه لبد رأسه بالعسل صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعني ضعفه الألباني ولعل العلة في ذلك رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة وباقي الرجال معروفون يعني في الثقة يعني في نعم في بعض النصوص بالغسل والغسل يعني هو يعني شيء من الصبر أو كذا لكن التلبيد يعني ثبت يعني في حديث عائشة المتقدم حديث ابن عباس
قال حدثنا عبيد الله بن عمر
عبيد الله بن عمر هو ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس أخرج حديث البخاري إلى البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن نافع بن عمر
عن نافع بن عمر وقد هو نافع هو مال بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الستة وابن عمر مر ذكره
استخدام الأطعمة يعني في هذه قال حدث قال رحمه الله تعالى باب في الهدي قال حدثنا
قول الله تعالى عن صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
غدا ان شاء الله
الدرس. الدرس يكون هناك ان شاء الله في المكان الثاني.
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟
ما وجدتم شيء حول الحبلي والحبلي التعز ما رأيتم تشعروس يعني أنا يعني رأيت في يعني في الأنساب وفي اللباب في هذه الأنساب وفي القاموس ما في يعني شيء يتعلق بالاستئذان يعني ما وجدت يعني شيئا يعني ذكر في تشريعها في هذه الكتب كلها. ولعل اقتصار الحافظ بن حجر على وضع الحاء والباء وسكوته يعني عن غيرها والتشديد يعني خلاف الجادة لو كان يعني حافلا لنبه عليه يعني فيبدو وما علم انها الحبلي دون التشديد. لكن ان كان في القاموس في سيد العروس وفي غير عن شيء يعني في زيادة علمه وكذا ف يعني من وقف على شيء من ذلك ينبه هنا. السؤال
ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟
لا ينفع أقول لا، صلاة سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي هو دخول الوقت، والأذان الأول ليه قبل دخول الوقت الليل. الإنسان يمكن أن يوتر بعد الأذان الأول لأن وقت الوتر يطلع الفجر الذي هو الفجر الثاني الذي يكون مع الأذان الثاني. فعلى هذا لا تصلى ركعة الفجر قبل يعني قبل الأذان الأول الأذان الثاني وبعد الأذان الأول يعني الذي يكون في آخر الليل، لأن الأذان الأول يحل معه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، وكذلك يصلي الإنسان الوتر لأنه لا يزال في صلاة الليل. وأما ركعة الفجر فبعد دخول وقتها وهو حصول الأذان الثاني.
إذا امرأة ليس لها محرم فحج عنها شخص آخر ثم بعد ذلك وجدت محرما هل تعيد الحج؟
المرأة يعني لا تحج يعني الحي لا يحج عنه إلا بحالتين اثنتين، لا يحج عنه إلا في حالتين، أن يعني يكون حرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا لا مرض لا يرجعه. والمرأة التي لا تستطيع أن تحرم لها محرم لا تكن من هذه النصفين، وعلى هذا فلا يحج عنها، لا يحج عنها. وإنما يعني الحج إذا قدرت فإنها تحج، ولا يحج عنها ولا تحج عن نفسها، لا يحج عنها ولا تحج عن نفسها، لأن الحج لا يكون عن الحي إلا في حالة اثنتين وليس هذا منها. تحج عنها ولو كان ذاك الحج يعني لا يصح يعني هذاك كل ما الحج.
تثبيت الإحرام بالمشابيك،
والله إذا كان أنه يعني مشبك واحد أو كذا يكسب أطرافه أو يعقد أطرافه لا بأس. وأما ما يفعله الناس من تعديد المشابيك ويعني يعني جمعها يعني تركه أولى. كونه محيط الإحرام يعني أطرافه محيطة وكذا لا يؤثر، لأن المحذور هو لبس المحيط على هيئة يلبس عليها. وإلا لو أن إنسانا يعني لم يجد مثلا يعني جاء في الطائرة وأراد أن يحرم ولكن ما عنده لباس إحرام فيمكن يعني يخلع ثوبه ويستجر به ويجعل حذاء ولو كان المحيط ما يؤثر، لأن المحلوف لبسه على هيئة اللبس المعروفة. وإلا لو إنسان ما وجد إحرام واستجر بثوبه على حذاء ولو كان محيطا ما يؤثر.
يعني
ما يعتبر كشف محظور محظور
الإحرام.
لا، قولي يعني يتسبب شيء في خياطة؟ ما يعتبر. لا. أنا أقول يعني لا، هو إحرام تقول مكفوف، يعني مكفوف بخياطة يعني أطراف. هذا ما هي. كيف؟ لا ما يعني مثل يعني يصير مثل المشابك اللي قلنا يعني لا تنبغي إلا إذا كان واحد يمسك.
هي
الأولى أن لا يفعل، لأن مثل هذا يشبه يعني كون الإنسان يعني يتخذ هذه المشابك المتعددة، وكون الإنسان يعني يستر عورته ويحافظ على ستر عورته مطلوب، ويفعل مثل ما يفعل الناس، لكن ما يحتاج إلى أن يعمل مثل هذه الأشياء. لكن عند الحاجة لا بأس. أنا قلت لا بأس عند الحاجة كل إنسان وجد له دار وقد جاء في الطائرة وقد يريد حجها عمرة ولو تجاوز من قاد عن نجمه وفدية فله أن يخلأ ثوبه ويتنزل به، لأن لبس لبس المخيط على هيئة على هيئة على هيئة اللبس الهيئة المعهودة عند الحاجة لا بأس بذلك. وأما كل إنسان يعني يتوشع في مسألة الإزار يعمل يعني أزارير أو يعمل مشابك أو أشياء يعني هذا فرق أولى.
رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي هل يجوز له أن يحج به؟
لا لا يحج إلا من مال الحلال، لا يحج من المال الحرام. إن الله طيب ولا يقبل ولا طيبا.
إذا كان رجل جاء إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة
لا بأس بذلك. من جاء إلى جدة وكان قصده أن يذهب إلى المدينة فليحرم منها، ما كان قصده أن يذهب إلى مكة ويحرم من جدة لا بأس بذلك، لأنه تجاوز الميقات غير محرم، لأنه سيذهب إلى مكان حاج وفيه ويحرم من ذلك الميقات لا بأس بذلك.
الزرارة من قرين أو قرين يعني وجدت له ربط قرين هو يعني بالشكل يعني بالكوف التقريب، لكن بالحروف يعني ما يعني ما أدري عنها هو قرين ولا قرين. والضبط بالشكل والضبط بالشكل يعني ما هو معتبر الحقيقة، يعني ما تبع هو الحروف بضم كذا أو بس كذا أو على زينة كذا. أنا رجل قاموش ما في يعني شيء حول هذا الاسم. وكان من عادة القاموس صاحب القاموس أنه إذا جاء يعني شخص يعني على هذه الصيغة قال وكيف زبيع يعني الذي يستعمل كثيرا زبيع يعني فيما كان مصرا على هذا الصيغة يعني يستعمله كثيرا بالضبط لما كان على هذا الصيغة لما جاء عند حرف القاف الراء والباء قال وكزبير والد الأصمعي عبد الملك بن قريب وكزبير والد الأصمعي. فهنا يعني بحث يعني في القاموس يعني لعله يعني ينبط على الاسم يعني يكون على زينة الزبير أو غير ذلك ما وجدت يعني شيء من هذا.
هذا في نص محمد عوامة يقول في حاج إسباء كريم بفتح الكاف حشام البخاري وغيره، وذكر البخاري أيضا كريم بالضم واختار الدار قطني الفتح وهو الأشبه. هذا في المختلف المختلف موجود في الدار قطني
المختلف المختلف؟
إيه في الدار قطني
إيه يعني في الدئن المختلف المختلف وش قال؟
أول قال بفتح الكاف
يعني في الدار قطني؟
أول شيء بفتح الكاف حياه البخاري وغيره وذكر البخاري أيضا كريم بالضم
هذا كله كلام الدار قطني؟
لا واختار الدار قطني الفتح وهو الأشبه. قلت وراء هذه الفائدة كلام كثير يحتاج إلى تحرير طويل، ومن أسباب الاشتباه اختلاف نسخ التاريخ الكبير بالترتيب الذي أشار إليه المعلم رحمه الله في تعليق على التاريخ الكبير، وأقحم بعضهم الخلاف في ضبط هذا الرسم من هذا النسب مع ذلك الاختلاف، والذي جزم به ابن ماكولا هنا فتح الكاف، وتبعه ابن ناصر الدين في التوضيح، وابن حجر في تفسير المنتبه، وضبطت الكاف بالضم في التقريب ثم الكاشف. تبعا لضبط الفاضل المريض ميرة ريش
ميرة؟
لا ميرة غني
ها؟
الميرة غني
الميرة غني
ها؟ تبعا لضبط الفاضل المريض غني لها في نسخته من التقريب، وتبين لي الآن أنه غير الصواب ويصحح، وأن مفتوحة في نسخة شيخ العلامة عبد الله بن سلم الضبط والصواب.
هذا كذلك
نقل
نعم
نقل الحاجة محمد عوام نقل
هذا كله كلام الحاجة هذا كلام يقال كله الحاجة
نعم
هذا كله يعني هذا وهذا كله يعني لكن
الأكثر من كلامه المقولة
كريم
على شو
نعم
يطبع ابن ناصر الدين ومن حجر في تفسير المنتبع
تفسير المنتبع هو مثل ما لو ذكره في التقريب أقول مثل ما لو ذكره في التقريب يعني هو عمدتنا التقريب يعني
يقول السائل: الطلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى أهليهم وهم كذلك يريدون الحج إن جاء وقته، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وكذلك إذا أرادوا الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟
وهم يدرسون هنا؟
أي وأهلهم في مكة يذهبون في إجازة
الحج، لكن هم يعني لهم أهل في المدينة وإلا يعني
ولا
يحجون، لأن العلماء ذكروا يعني أنه إذا كان الإنسان له يعني بلدان يعني أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن هو يعلم من خارج المواقيت ومن داخل المواقيت، لكن لا شك إذا كان إذا أحرم من المدينة لا قطع الشك باليقين، إذا أحرم من المدينة يعني إذا أولا يحرم من المدينة قطع الشك باليقين، وإذا كان يذهب إلى بلادهم وإذا كان حج أحرم من بلادهم لا بأس بذلك، لكن أن يحرموا من المدينة.
الشيخ الثاني: إذا أراد الرجوع هل يلزم طواف الوداع أو طواف مكيون؟
والله المكي يعني كما هو معلوم ليس عليه وداع لأنه لا يغادر مكة، لكن هؤلاء سيغادرون مكة وقد جاءوا إلى مكة وسيغادرونها، ويعني وإن كانوا مكيين فإن يعني مثلهم يعني عليهم الوداع ينبغي لهم الوداع لا سيما وهو الأحياء على الأحوال لا سيما وأيضا حتى العمرة التي فيه خلاف هل لها وداع أم ليس لها وداع، هل يجب لها الوداع ولا يجب؟ يجب كل سنة لا يخرج إلا وقد ودع هو الأولى.
امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل، ثم لما أحرمت حاضر فلم تطف وسعت ثم قصرت وتحللت وتبرأت، السؤال: هل هذا الفعل سائغ شرعا؟ امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل فأحرمت وحاضت فلم تطف لكنها سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت إلى بلدين،
وهي عمرة ولا حج؟
لا عمرة
عمرة. والله يعني هي الآن يعني كما هو معلوم مثل هذا هل يعني ينفع فيه الاشتراط الذي هو يعني إذا كان أن تأخرها يعني يترتب عليه ضرر أو كذا، يعني يمكن أن يقال أن يعني الشرط ينفع، لكن حيث لا يترتب عليه ضرر عليها وش قد وصلت مكة ويعني حصل أنها يعني الـ يمكن أنها يعني تبقى حتى تكمل عمرتها فهذا هو الذي ينبغي لها، يعني الأمر يعني المسألة غير واضحة في الحقيقة يعني لي يعني فيما يتعلق بكونها يعني هل ينفع هذا الاشتراط أو لا ينفع.
يكثر السؤال عن المرأة التي تحيط بقضية البقاء في مكة وهي مرتبطة برحلة، وإذا كانت كذلك فحصل لها من الوداع المدة ستطول فما العمل؟
والله يعني الذي نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية يعني لم تطف وظن أنها لم تطف بالبيت أو بالإفاضة على حابسة نهية، ولما علم بأنها طافت طواف الإفاضة قال انفري أو انفروا يعني انفري لأن يعني ما بقي إلا شيء واجب أن يسقط يعني عند هذا المقتضي، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط وقال حابسة نهية، تدل على أن الحج لا يتم إلا بحصول السعي بحصول الطواف، والطواف لا يصح إلا بطهارة، وعليها أنها تبقى ويبقى محرمها معها، وإذا كان الذهاب وهي على إحرامها يعني يمكن وأنها ترجع وهي لا تزال محرمة فإنها تذهب وترجع إذا كان يعني لا يمكنها البقاء. الحاصل أن المرأة لا تطوف إلا وإذا طهرت، لا تطوف طواف الإفاضة إلا إذا طهرت من خيرها واغتسلت، وإن كان البقاء يعني ممكن بقيت، وإن كان لا يمكن البقاء وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت.
رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة فمن أين يحرم؟
لا بس الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولا ثم يأتي من الطائف محرما لا بس، له ذلك، لأنه ما تجاوز الميقات يعني غير محرم، لأنه ما دخل يعني معتمرا، وإنما دخل مهرا إلى الطائف ويحرم من الطائف، لا بأس بذلك. ومثل أهل الطائف لو جاءوا إلى المدينة كان يمر بميقات وهو لا يريد أن يحرم منه، بل يريد أن يذهب البلد الأول الثاني ثم يحرم من ميقات البلد الثاني، لا بأس بذلك.
هذه تستفيد
بمن يذهب إلى جدة؟ لا، جدة لا تشتري، يعني جدة ليس ميقات ولا يمر بميقات ولا يجاوز ميقات، وإنما الكلام في شيء وراء المواقيت.
يقول أنا ساكن مواطن في المدينة، سافرت للرياض وجلست 10 أيام، وكنت أقطع الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن والوتر، هل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟ وهل يجوز الجمع في القصر؟
السؤال
في مدة الرياض 10 أيام.
10 أيام؟
إي. وكان يقصر ويجمع.
الإنسان إذا كان دخوله في البلد لا يعرف متى كم المدة التي سيبقاها، وإنما يعني يريد حاجة، والحاجة يعني متى انتهت يعني سيمشي، وكل يوم تحتمل أن تنتهي، فمثل هذا وقالت المدة عليه هو مسافر وله أن يحصل. وأما الجمع فالأولى للإنسان المقيم في بلد أنه لا يجمع، وإنما يعني يصلي كل صلاة في وقتها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى فصلا بدون جمع، ولكن الجمع جائز مع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في تبوك، في حال إقامته في تبوك جمع يعني في يوم من الأيام، وهذا يدل على الجواز، لكن الأولى عدم فعله، لأن المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة أنه يقصر ولا يشعر كما فعل في منى. وأما إذا كان عازما على أن يبقى أكثر من 4 أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين، لا يسمع ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو المدة المعروفة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو يعني بقاء يعني متحقق هي 4 أيام التي كانت في حجة الوداع، حيث دخل مكة يوم 4 وخرج إلى منها يوم 8، وكان يقصر صلاة الأفطار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من النوع الذي أشرت إليه أنفا، فهو أنه يعني كان دخل يريد حاجة ولكن ما عنده حزم عن يبقى 4 أيام، ولكنه يعني يريد أن يأتي حاجة ومثلا هذا حاجة ويمشي، فعمله صحيح، ولكن الجمع هو خلاف الأولى بحق المقيم.
ما حكم من أحرم ولما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع
بدون عمره؟ لا يجوز له ذلك، وهو باقي على إحرامه حتى يأتي بالحج والعمرة، وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته وحج وعمرته.
يسأل عن التلبيد، يقول ألا يبطل الوضوء لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء؟
لا، ما يبطل الوضوء، أقول ما يبطل الوضوء، سيمسح على رأسه ولو كان المكان ملبس، سواء كان يعني غير ملبس أو ملبس يمسح على رأسه،
يعني المرأة اللي عليها حنة
مثلا لا بأس.